بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الرابع عشر في دروس سلسلة مكارم الأخلاق. ومرة جديدة أيها الإخوة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الأثر التعاملي للإيمان في قلبك أخلاقك، كيف تعامل الناس، كيف تحدثهم، كيف تعدهم، كيف تبيعهم، كيف تشتري منهم، كيف ترحم ضعيفهم، كيف توقر كبيرهم، كيف تعين محتاجهم، كيف تكرم ملهوفهم، كيف تعاون من احتاج إلى المعونة، من استعانك، كيف تخدم خلق الله. هذا هو الأثر العملي لإيمانك. أنا لا أعلم ما في قلبك، لكني أرى تعاملاتك، وأنت لا تعرف ما في قلبي، لكنك ترى تعاملاتي. فالمعاملات والأخلاق هي الآثار العملية للإيمان في القلب. ومهما ازداد خلقك ازداد قربك من الله تعالى، ومهما ازددت من مكارم الأخلاق ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. ونحن أيها الإخوة والأخوات، ما دمنا أحياء ينبغي أن نطالب أنفسنا بأن نترقى في سلم الأخلاق. لا بورك لي في يومين لم أزدد فيه من الله قربا. وإن المرء يبقى عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. ما دمت تتعلم، وما دمت تترقى، وما دمت ترقى وتعلو في سلم الأخلاق والعلم النافع، فأنت على درب العلم. فإذا قلت أنا اكتفيت، أنا وصلت إلى الأخلاق إلى مرتبة عالية، فاعلم بأنها الساعة التي تتراجع فيها. نحن نتحدث من درسين عن أول مادة من مواد الأخلاق العملية، نتكلم عن الصدق. وقد مررنا بتعريف الصدق وبكيف يتعلم الإنسان ضده الكذب، من أين يأتي الإنسان بالكذب. وكان الدرس الماضي فيه صور من صور الكذب، وتحدثنا عن صور ستة: الكذب على الله ورسوله، والكذب لإضحاك الناس، وشهادة الزور وهي نوع من أنواع الكذب، والقذف بالباطل نوع من أنواع الكذب، والكذب في العهد والوعد، وأخيرا اليمين الغموس، أن يحلف امرؤ بالله تعالى كاذبا. اليوم الصورة السابعة والأخيرة من صور الكذب، وقد أفردت لها درسا لأهميتها. عنوان درس اليوم: النفاق. النفاق صورة من صور الكذب، أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن خلافه، أن يري الناس شيئا ويضمر خلافه، بمعنى أنه يكذب بلسانه وبأحواله. النفاق اسم مأخوذ من النفق، وأصل كلمة النفق تدل على الخروج، ومنه سمي النفق نفقا، لأنك تدخل في أوله فتخرج من آخره، تدخل في طرف منه وتخرج من طرف آخر. والمراد بالنفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج منه من وجه آخر، وهو نوع من أنواع الخداع. وقد قال العلماء إن النفاق نوعان، أحدهما نفاق أكبر وثانيهما نفاق أصغر، وكلاهما محرم في الشرع وإن كان أحدهما أكبر من أخيه. فالنفاق الأكبر أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكنه يبطن كفرا بالله وكفرا برسوله وكفرا بالكتب السماوية وكفرا بالملائكة وكفرا باليوم الآخر، هذا النفاق الأكبر. وقد قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين الذين تزيوا بزي النفاق الأكبر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. الكفار موجودون في النار، لكن المنافقين موجودون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أبطنوا خلاف ما يظهروه، أظهروا إيمانا بالله ورسوله لكنهم أبطنوا كفرا بهما، وهذا هو النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل. الأول هو نفاق الاعتقاد، الأول هو نفاق الاعتقاد، أما الثاني هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية ويبطن ما يخالف ذلك، يظهر بأنه من أهل الانضباط بهذا الدين، إذا حدثك فحديثه آيات بالقرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال للصالحين، حتى تظن بأنه من كبار أولياء الله تعالى، هذا ما يظهره. أما ما يبطنه فهو يبطن غدرا وخديعة وإيقاعا بك في أمر سيء، يعني يريد أن يشتري منك دارا أو أن يبيعك دارا، يتزيى بزي الدين ويلبس لبوس الصلاح حتى إذا تمكن منك وأمضيت العقد أو دفعت المال تجده انقلب كأنه ذئب مفترس. إذا أراد أن يقترض منك قرأ عليك آيات القرآن كلها، حتى إذا أخذ المال ومضى تدخلت عليه بالله وبالرسول أن يرد لك حقك، فتراه لا يرد لك ذلك الحق، منافق. إذا أردت أن تستعمله في عمل في بيتك أو في دكانك أظهر لك سيما الصلاح، يعني تريد أن تسلمه عقارا ليكسوه لك، ريثما يوقع معك العقد ويأخذ منك الدفعة الأولى تجده يتزيى بكل زي الدين، حتى إذا أمضيت العقد ودفعت له الدفعة الأولى وصار بالكلام العامي رقبتك في يده، لا ينضبط بوعد ولا ينضبط بكلام ولا يؤتمن على بضاعة، نفاق. إذا أراد أن يتزوج من أسرة قرأ عليهم آيات القرآن الكريم وجاءهم بصورة الشاب الملتزم الخائف من الله، حتى إذا تزوج ابنتهم أراهم كل السوء وأذاقهم المر من جراء تعامله مع هذه الفتاة. إذا ظهرت أمام الناس تظهر بمظهر الحجاب وقراءة القرآن والذهاب إلى العمرة، لكنها داخل بيتها شريرة ومؤذية مع زوجها وأولادها إلى أبعد الحدود، نفاق. إظهار أمر وإبطان عكس هذا الأمر، إبطان عكس هذا الأمر. إذن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو الأكبر، ونفاق عملي وهو الأصغر، وكلاهما ممقوت. والنفاق أيها الإخوة نوع من أنواع الكذب، والمؤمن كما تعلمون مطالب أن يكون ظاهره كباطنه، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء القوم بوجه وهؤلاء القوم بوجه، إذا جلس مع الصالحين تحدث بحديثهم، فإذا جلس مع الفجار تكلم بكلامهم. وإن سألته لما بيقول لك يا أخي هدوم بعتازون وهدوم بعتازون، كل ساعة إلى ملائكته. إذا كان في بيوت الله كأنه ملك، فإذا دخل إلى الطريق كأنه شيطان عياذا بالله تعالى. المؤمن مدعو إلى أن يكون بوجه واحد، الوجه الذي يلقى به الله تعالى، الله يلقى به الله تعالى يوم القيامة. ولأهمية النفاق في سورة البقرة جاء الكلام عن صفات المنافقين في 13 آية، وجاء الكلام عن صفات المؤمنين في 3 آيات، وجاء عن الكافرين في 2. تذكرون في مطلع سورة البقرة تكلم الله عن المؤمنين في 2 أو عن الكافرين في 2 وعن المؤمنين في 3 آيات، بينما تكلم عن المنافقين في 13 آية. معناته أمر المنافقين أمر خطير. بل إن الله تعالى سمى سورة في القرآن الكريم سورة المنافقون. النفاق أمر خطير. الآن أيها الإخوة سأعرض عليكم بعض الظواهر السلوكية للمنافقين. كل أخ بيننا وكل أخت يراجع نفسه ويراقب نفسه، هل فيه مظهر من المظاهر السلوكية لهؤلاء المنافقين؟ لا سمح الله، لأنك تخاف أن تكون تمشي في ممشى لا يحبه الله ولا يحبه رسوله وأنت لا تدري. فإذا كنت وجدت في نفسك هذا الطريق أو هذا الممشى أو رائحة من هذا الطريق، ارجع وتوب إلى الله تعالى وتخلى عن هذا الذي أنت تسير فيه، حتى لا تصاب بلوثة النفاق عياذا بالله تعالى. ليس الأمر عند الناس، لكنه عند الله تعالى. الخوف كل الخوف أن لا تكتب عند الله تعالى من المؤمنين، من الخالصين، من المخلصين، من المخلصين. فهذا الدرس فيه بعض المظاهر السلوكية للمنافقين، حتى يراجع كل منا نفسه أن لا يكون فيه مظهر من هذه المظاهر. أول مظهر من مظاهر السلوكية للمنافقين، إنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، سواء في الأمر الاعتقادي أو في الأمر الحياتي. المؤمن يا أيها الإخوة لسانه يعكس ما في داخله. أما أن أريك شيئا بلساني وأنا في قلبي ضد هذا الشيء، فهذا مظهر من مظاهر المنافقين. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الله قال: وما هم بمؤمنين. شايف؟ يقولون بألسنتهم، في آية ثانية يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقول لشخص إني أحبك في الله، لكن هو في باطنه في داخله يهيئ له أزية الله بها عليم. بيقول لك يا أخي هالوقت هيك بده، أنت بتسم له وتضحك له وسلم عليه سلام حار، ولو كنت تهيئ له مطعنا في ظهره. هذا في الإسلام يا أيها الإخوة لا يستقيم، هذا في الإسلام لا يصح، هذا الممشى ممشى النفاق. نخاف أنت أن تمشي في مثل هذا الطريق فتتحول إلى النفاق الاعتقادي، بحيث أنك تظهر إيمانا بالله في لسانك وتضمر كفرا به في قلبك. فأول أمر إنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابة، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أنت تدعي بلسانك أنك مؤمن حق، ما حقيقة هذا القول؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. من شدة يعني طاعتي لله ومحبتي لله وصلتي بالله، كأنني أرى رأي العين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فالزم. شاهد من الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل حقيقة القول ولم يكتفي بدعوى اللسان. المنافقون كلامهم سهل وأعمالهم صعبة، يلبسون للناس جلود الضأن على قلوب الذئاب، مظهره من الخارج كأنه غنمة وادعة، كأنه حمل وديع، لكن في الداخل يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أول مظهر سلوكي من مظاهر المنافقون من مظاهر المنافقين إنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المظهر الثاني من المظاهر السلوكية للمفسدين أو للمنافقين إنهم يفسدون في الأرض. تجده إذا كان في عمل وظيفي تعامل بالرشوة، ولم يرضى أن يمرر معاملة لإنسان إلا بأخذ مال منه وهو مال حرام، هذا إفساد في الأرض. تجده إذا مشى في الطريق أساء للفتاة الأولى والثانية والثالثة وآذاها في عرضها، يفسد في الأرض. تجده إذا باع أو إذا اشترى يأكل أموال الناس ظلما، يفسد في الأرض. تجده في علاقته مع والديه عاقا، ومع أرحامه قاطعا، ومع أولاده مهملا، ومع زوجته مقصرا، يفسدون في الأرض. قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فوق هيك يعني إذا هذا الموظف الذي يتعامل بالريشة إذا قلت له لا تفعل يقول لك يا أخي ما حدا أصلا، ما في موظف نقي في هذه الدنيا، كلهم يتعاملون بالرشوة، لأنه هو يرى الدنيا بنظارته السوداء. يا أخي غض بصرك عن المحرمات، يقول يا أخي بهالوقت ما عاد في غض البصر. إذا قلت لها أطيعي زوجك تقول هذه طاعة الزوج قد انتهت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الله عز وجل قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معمى على أبصارهم، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مغلق على أسماعهم، يستمعون إليك يصغون إليك بآذانهم وهم لا يسمعون. في الله عز وجل قال في قلوبهم مرض. أحيانا إذا أصيب الإنسان بمرض لو سقيته الماء الحلو لشعر بأنه مر. المشكلة ليست في الماء، المشكلة في لسانه المريض، المشكلة ليست في المجتمع، المشكلة في قلب هذا الإنسان المريض الذي بات يريه الخطأ صوابا والضلال هدى والفساد صلاحا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المظهر السلوكي الثالث من مظاهر أهل النفاق أن لهم أكثر من وجه، فلهم وجه يستعللون به إذا لقوا الذين آمنوا، ولهم وجه آخر يتوارون به ولا يظهرونه إلا إلى شياطينهم. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جلس مع أهل الصلاح حافظ عدد من الأحاديث وعدد من الآيات لأجل أن يتكلم بها في مجالس الصلحاء، لكنه إذا خلا بأصحابه خارج أهل الصلاح أعوذ بالله، كأن هذا الوجه مختلف عن الوجه الذي لقيك به. إذا كانت قريبة من بيت أمها وأبيها تجد الحجاب وغطاء الرأس منضبطة به، حتى إذا ابتعدت عن دار أمها وأبيها في مكان تعتقد أنه لا يراها فيها أحد خلعت حجابها. إذا كان في بلده حيث يعرفه الناس عليه زي الصلاح، فإذا أراد المعصية ذهب مع أصحاب له أشرار إلى بلد آخر، يقول لك أخي هون ما حدا شايفنا، لكن اعلم بأن الله رآك، وأنك إن لم تفهم عليه برسائله اللطيفة سيفضحك في جوف رحلك. يعني أحد الرجال التجار سافر إلى الصين لإجراء بعض المعاملات التجارية، لقي امرأة في الصين قالت له، هي من الصين مترجمة، قالت له: أنت من أي بلد؟ قال: من كذا. من أي مدينة؟ من المدينة الفلانية. قالت له: أتعرف التاجر الفلاني فلان الفلاني؟ هذا التاجر معروف في هذه البلدة، في بلدة هذا الرجل معروف بأنه صالح وأنه عليه سيما الإيمان والخير هكذا بين الناس، وأنه منضبط بضوابط الشريعة، وله من العمر ما يقارب 60. قالت: أتعرفه؟ قال: نعم. قالت: هذا التاجر سيء جدا، إذا جاء إلينا ارتكب من المحرمات الشيء الكثير. سبحان الله، فضحه الله تعالى في الصين. هو ظن بأنه إذا سافر إلى الصين الله لا يراه هناك، لكن نسي بأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، نسي بأن الله عز وجل هو الذي جعل له العينين، ألم نجعل له عينين؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لذلك المنافقون من ظواهرهم السلوكية أن لهم أكثر من وجه، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله أجابهم، قال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا خاف من الله أن يكون استدراجا، إذا أنت تخطئ تظهر للناس وجها وتخفي عنهم وجها آخر والله يسترك، خف أن يكون استدراجا. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد مع معصيته فاعلم أنه يستدرجه. يعني هلأ إذا كان إنسان يصعد على درجات السلم، إذا سقط من الدرجة الأولى لا يصاب بأذى، وإذا وقع من الدرجة الثالثة لا يصاب بسوء، لكن القضية إذا طلع وصعد إلى الدرجة رقم 90 ومن هناك سقط، الدرجة 90 إذا سقطت منها ستدق الرقبة. فإذا رأيت الله يعطي العبد مع معاصيه، هو يعصي الله ويعلم بأنه عصى، ثم الله يرقيه في الدرجات ويعطيه، هذا ليس شكرا له وثناء عليه، لكن يخشى أن يكون الأمر استدراجا. لذلك إذا رأيت من نفسك خطأ مع حضرة الله ورب العالمين يسترك، فاعلم بأنه يريدك أن ترجع إليه بالستر، لكن إذا ما فهمت عليه نخاف أن يستدرجك لتقع في سوء من عملك. من المظاهر السلوكية للمنافقين أنهم إذا حضروا مجالس العلم والموعظة حضروا بأجسامهم، أما عقولهم وقلوبهم ففي أودية أخرى. قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني ظاهره خطبة الجمعة بتلاقين يعني من أجمل الأشكال، بس ما يفهم شيئا من خطبة الجمعة، كأنهم خشب مسندة. إذا جئت به إلى مجلس علم بيقول لك: يا أخي ما عم بفهم الزلمة شو عم يحكي. المشكلة مو بالزلمة الذي يتكلم، بالرجل الذي يتكلم، المشكلة في جهاز السمع، في جهاز الاستقبال. إذا جالس الصالحين بيقول لك: أنا ما أستطيع، أشعر بأنني أكاد أختنق، أريد أن أخرج. هذه علامة نفاق. إذا جلس في مجلس الذكر لا يستطيع أن يستمر، يريد أن يمضي. هذه علامة نفاق، في مرض في القلب. إذا جلس في مجلس صلاح ما يسر أبدا. إذا حضرت عرسا فيه مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو فيه تذكير بالقرآن الكريم بتقول لك: شو هذا العرس يا أخي، أنا ما عجبني بنوب هذا العرس. أما إذا كانت حفلة راقصة، وكانت حفلة فيها كشف عورات، وكانت فيها حفلة فيها وصف لكاسيات عاريات غانيات، بتقول لك: هذا هو يا هيك العرس يا بلا، هذا عرس بيبيض الوش بيرفع الرأس. المشكلة ليس في هذا العرس، المشكلة في جهاز الاستقبال عند هذه المرأة وعند هذا الرجل. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، من المنافقين من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: والله ما فهمنا شيء على محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة ليست في رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشكلة في جهاز الاستقبال. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لذلك افحص نفسك يا أيها الأخ، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا عملت العمل الصالح فشعرت بسكون براحة بطمأنينة، شعرت بسكون براحة بطمأنينة. إذا عملت العمل الناقص شعرت بضيق، إذا فاتتك صلاة الفجر شعرت بضيق، إذا لم تبر أمك أو أباك شعرت بضيق، إذا أوذي أحد من الخلق على يديك شعرت بضيق. معناته أنت مؤمن، جهاز الاستقبال عندك صحيح، المؤشر يعطيك إشارة صحيحة. لكن بالعكس، إذا عققت أمك فسررت، إذا قطعت رحمك فشعرت بأنك بطل، إذا ارتكبت محرما شربت مسكرا شعرت بأنك ملكت الدنيا، إذا أسأت إلى فتاة فيما لا يرضي الله عز وجل شعرت بأنك رجلا أو أنك رجل. بالمقابل، إذا جيء بك إلى مسجد شعرت بأنك تختنق، إذا جالست الصالحين شعرت بأنك بعيد عنهم. معناته جهاز الاستقبال عندك مضروب، جهاز الاستقبال تالف، معناته القلب مريض، عم يعطيك مؤشرات غير صحيحة وغير دقيقة. مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء، بمعنى أنه يتمنى أن لا يخرج، وإذا خرج مات. ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص. فمن صفات المنافقين ومن علاماتهم السلوكية أنهم إذا حضروا مجالس العلم والموعظة والتذكير بالله حضروا بأجسامهم فقط، أما عقولهم وقلوبهم وأهواؤهم في غير هذا المكان. من صفات النفاق والمنافقين أنهم في حالة ذعر وقلق وخوف مستمر، يعني مهموم كيف سيؤمن طعامه، مهموم كيف سيؤمن طعام أولاده، مهموم هل يثبت في الوظيفة أو أنه سيفصل، مهموم كيف سيرضي فلانا، مهموم كيف ستوافق زوجته على ما يريد، مهموم كيف سيمضي هذا العام بما بقي معه من مال. الله يلقي في قلبه الذعر. إذا رأيتهم، قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. المؤمن من صح إيمانه وخلص إيمانه عنده يقين بالله كبير، مطمئن بأنه مدعوم والذي يدعمه رب العالمين، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن ما قدر لماضغيه أن يمضغاه فسوف يمضغاه، أنه ما دام حيا فرب العالمين متكفل به وبرزقه وبأهله وأولاده. تجده مطمئنا، يصاب بضائقة كما يصاب الناس، لكن هو على يقين بأن الله سينجيه منها. غير المؤمن أو المنافق ربما انتحر إذا ضاقت به الأمور واشتدت به الأزمات، ربما انتحر يقول لك: يا أخي ما وجدت مخرجا. لذلك في العالم غير المسلم تسمعون بالانتحار كثيرا، مع أن أحدهم يملك مالا ويملك جاها عريضا، لكن عنده خوف داخلي في كل لحظة، يخاف من الشيء الجديد القادم، يخاف أن يكشف كذبه في عمله في بيته مع أسرته مع أصدقائه. ما دام هو منافقا إذن باطنه مختلف عن ظاهره، لذلك يخاف أن يكشف الناس حقيقته، عنده قلق، عنده خوف، عنده رعب. حتى إذا لقي العدو، الله عز وجل قال: يحسبون كل صيحة عليهم، من خوفهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. من المظاهر السلوكية للمنافقين تركهم التحاكم إلى الله والرسول وتحاكمهم إلى الطاغوت. يعني بتقول له: تعال نحكم الشرع بيني وبينك، يقول لك: أخي لا، لا تجيب سيرة الشرع. في خصومة بينه وبين زوجته، بيقول لها: بنت الحلال تعي نشوف شيخ يعرف بالحكم الشرعي. تقول له: لا، لا تجيب لي سيرة المشايخ، ما بدي مشايخ أنا. بينه وبين شريكه في العمل خصومة، بيقول له: تعال نستفتي أهل العلم والتقوى، لا يرضى، بل يرضى ما يمليه عليه هواه. الله عز وجل قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما بيرضى يتحاكم إلى الشرع. يا أيها الإخوة، هذا الكلام مخيف لعدد من المؤمنين من المسلمين، لا يرضى أن يحكم الشرع في بيته. تقول للمرأة: يا أختي كيف تضعين عطرا وتخرجين في الشارع وأنت ترتدين معطفا وغطاء لرأس؟ كيف تضعين المكياج على وجهك وأنت خارجة في الطريق؟ تقول: يعني بخة صغيرة، من هون لأنخطب بس. هلا بنتي هلا عم يخطبوها، ما عم نكتر؟ تقول: ماما بخة صغيرة، ها لا تكتري، ما بيجوز. مش مين قال لك بأنه البخة الصغيرة تجوز؟ شوية عطر بس هيك كريم كريم يعني هذا ملين للكفين ويعني فيه شوية عطر ريحة صابون بس ريحة نظافة. من قال لك يجوز؟ أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها ليرى الناس منها هذا الريح أو هذه الريح ظلت الملائكة تلعنها حتى ترجع. في رواية كتبت كذا وكذا وقال كلمة كبيرة. يعني لابد أن أتحاكم أنا إلى ما يأمره الله وما يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما رضيت أن أتحاكم إلى الله وإلى الرسول أنا أخاف أن يكون هذا سلوك منافقين، أخاف أن أوصم بالنفاق. شاب مصلي صائم يحب الله ويحب رسوله يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، يتصل بها يخابرها يمازحها يزورها يهديها الهدايا، يا أخي ما علاقتك بهذه المرأة؟ يقول إن شاء الله إن شاء الله أنا ناوي أخطبها. طيب إيه ما بدك تخطبها؟ قال هلأ هو في السنة الثانية في الجامعة بس ليتخرج ويخلص عسكرية ويفتح مكتب ويجمع شوية رأس مال إن شاء الله بده يروح يخطبها. يعني كم سنة هدون؟ 10 سنين. وعلاقتك معها خلال هذه السنوات العشر ما هي؟ هذه حرام يا أخي. قال والله معلش هلأ سيرت الحرام بلاها، تاجر يتعامل مع البنوك الربوية بأي حق؟ المنافقون لا يرضون التحاكم إلى الشرع بل يتحاكمون إلى أهوائهم. واحد من اليهود اختصم مع رجل من المنافقين، قال له تعال نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي قال للمنافق، المنافق قال له لا بل نحتكم إلى كعب ابن الأشراف، كعب ابن الأشراف من اليهود. المنافق ألح اليهودي ألح عليه أن يحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، الحق لليهودي حكم له. لما خرجا قال المنافق ما عجبني الحكم، شايف لا يعجبه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعال نحتكم إلى عمر. قال له طيب نذهب. ذهبا إلى عمر، فاليهودي قال لسيدنا عمر قال